لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو الجزء الثاني من الدرس 21، وكنا قد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. ففي هذه الآية يقول الله عز وجل: أي وما الذي يمنعكم أيها المؤمنون من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد بين لكم الله ما حرمه عليكم فيجب عليكم تركه إلا إذا ألجأتكم إليه الضرورة، فالضرورة تبيح المحظور. وإن كثيرا من المشركين ليعبدون أتباعهم ليبعدون أتباعهم عن الحق بسبب آرائهم الفاسدة جهلا منهم، حيث يحلون ما حرم الله عليهم من الميتة وغيرها ويحرمون ما أحل الله لهم من البحيرة والوصيلة والحامي وغيرها. إن ربك أيها الرسول هو أعلم بالمتجاوزين لحدود الله وسيجازيهم على تجاوزهم لحدوده. ففي هذه الآية يبين الله عز وجل أو ينهى عن أكل ما لم يذكر اسم الله عز وجل عليه، أو يحث سبحانه وتعالى من الأكل على ما ذكر اسمه عليه سبحانه وتعالى. قال: وزاروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. أي اتركوا أيها الناس ارتكاب المعاصي في العلانية والسر، إن الذين يرتكبون المعاصي في السر أو العلانية سيجزيهم الله على ما اكتسبوه منها. وهذه الآية كقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فيحرم على الإنسان ما سواء معصية السر معصية العلانية كله حرام. جاء النواس بن سمعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإثم، فقال: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أي ولا تأكلوا أيها المسلمون مما لم يذكر اسم الله عليه سواء ذكر عليه اسم غيره أو لا، وإن الأكل منه لخروج عن طاعة الله إلى معصيته يعني وإن الأكل من الذبائح التي لم يذكر اسم الله عليه من الايه خروج عن طاعة الله عز وجل، يعني إنه لفسق إلى خروج عن طاعة الله إلى معصيته. وإن الشياطين لا يحون أي لا يوسوسون إلى أوليائهم بإلقاء الشبه ليجادلوكم في أكل الميتة، وإن أطعتموهم أيها المسلمون فيما يلقونه من الشبه لإباحة الميتة كنتم أنتم هم في الشرك سواء. هذه الآية استدل بها من ذهب إلى أنه لا تحل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ولو كان الذابح مسلما. شوف الذبيحة حتى تحل لابد أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: الآلة التي تذبح بها أن تكون آلة حادة تنهر الدم، تخرج الإيه؟ الدم، يكون دم مسفوح. الأمر الثالث: أن تكون مما يؤكل، أن تكون إيه؟ مما يحل أكله، مما يحل إيه؟ اختلف العلماء في التسمية، هل التسمية واجبة على الذبيحة؟ بمعنى أنني إذا لم أسمي الله عز وجل عمدا أو سهوا هل يحرم الأكل من هذه الذبيحة؟ فذهب بعض العلماء إلى أن ترك التسمية وترك ذكر الله عز وجل عند ذبح الذبيحة تركتها جهلا، تركتها عمدا أو سهوا أنه لا يحل الأكل منها. وذهب آخرون إلى أنه يفرق بين المتعمد والناسي، فمن نسي التسمية فلا جناح عليه، فلا جناح إيه عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والسكره إيه علي. وقالوا إن لكن لم تركها الإنسان متعمدا فهي ميتة لا تحل. ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يشترط التسمية بل هي مستحبة، بل هي إيه؟ مستحب، فإن تركت عمدا أو نسيانا لم تضر. وهذا مذهب الإمام الشافعي وجميع أصحابه، ورواية عن الإمام أحمد، وهو رواية عن مالك، وحكي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء بن أبي رباح. وحمل الشافعي رحمه الله تعالى قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق، على ما ذبح لغير الله، على ما ذبح إيه؟ لغير الله. بل أذكر الله أعلم لم أكن واهما أن من العلماء من قال: الذبيحة إن ذبحت لغير الله وإن ذكر عليها اسم الله لا تحل، طالما ذبحتها لغير الله حتى وإن ذكرت عليها اسم الله، فيبد أن تكون الذبيحة ذبحتها لله عز وجل أو بنية أن تأكلها، لكن لا تذبحها لملك ولا لرسول من باب التقرب إليه، هذا مما يحرمها. وطبعا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى استدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله. وهذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أنه يعضده ما رواه الدارقطني وعن ابن عباس أنه قال: إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله تعالى. ومن الأدلة على جواز الذبيحة حتى وإن ذبحت دون ذكر اسم الله عليها وأن التسمية مستحبة ليست شرطا، حديث عائشة أن ناسا قالوا: يا رسول الله، إن قوما حديث عهد بجاهلية يأتون بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا، فقال: سموا أنتم وكل، قال: فلو كان، يعني هذا المستدل، قال: فلو كان وجود التسمية شرطا لم يرخص لهم إلا مع تحققها. وهو هنا حمل قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر، وما ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي ولا تأكلوا مما ذبح لغير الله. قال سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أي وهل يستوي الذي كان قبل هداية الله له ميتا لما هو فيه من الكفر والجهل والمعاصي فأحييناه بهدايته للإيمان والعلم والطاعة، هل يستوي هذا مع من هو في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي لا يستطيع الخروج منها قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك كما حسن لهؤلاء المشركين ما هم عليه من الشرك وأكل الميتة والجدال بالباطل، حسن للكافرين ما كانوا يعملون من المعاصي ليجازوا عليها يوم القيامة بالعذاب الأليم. فربنا سبحانه وتعالى سمى الكافر ميتا، سمى الكافر إيه؟ ميتا، لأنه في كفره وضلاله كالميت، فإذا هداه الله الإسلام فقد أحيا. وكذلك العاصي هو ميت، إذا رجع إلى الله وتاب فقد حيا. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، والنور هو القرآن الكريم، والنور هو القرآن الكريم الذي يخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور يهتدون به بأمر الله عز وجل. وكمان مثله في الظلمات، ومقصود بالظلمات ظلمات الجهالات والأهواء والبدع والضلالات المتفرقة. فربنا سبحانه وتعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور. الظلمات جامع، يعني طرق المعاصي وطرق الكفر والضلال إيه كثير، لكن النور صراط الله واحد، إن هذا صراطي مستقيم. وكما قال سبحانه: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وقال سبحانه: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وإذا جاءتهم آية قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. أي وكما جعلنا في قريتك يا محمد أكابر من المجرمين ورؤساء ودعاء إلى الكفر والصد عن سبيل الله وإلى مخالفتك وعداوتك، كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون بذلك، يعني يجدون من يصدهم عن سبيل الله عز وجل، ثم تكون لهم العاقبة، تكون العاقبة لمن؟ للمتقين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال سبحانه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، أي أمرناهم بالطاعات فخالفوا أمرنا ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقوله سبحانه: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمها، كقوله: وما أرسلنا في قرية، أو قوله سبحانه وتعالى هذا كقوله سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. أكابر مجرمها ليمكروا فيها، يعني ليمكروا فيها، يعني ليدعو الناس إلى الضلالة، ليدعو الناس إلى الإيه؟ الضلالة، بزخرف من القول والفعل. لأن هذا الضلال لما بيجي يدعو يدعو بيزخرف لك القول، يزخرف لك الكلام، يزينه لك، وهم في الحقيقة مبطلون، كما قال سبحانه: ومكروا مكرا كبار. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. قال سبحانه: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنار إذ تدعوننا تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. قال سبحانه: وما يمكرون إلا بأنفسهم، أي وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم من أضلوه إلا على أنفسهم، كما قال سبحانه: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقال سبحانه: ومن أوزار الذين يضلونهم بغيرهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. أي وإذا جاءت كبراء الكفار آية من الآيات التي ينزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قالوا لن نؤمن حتى يعطينا الله مثل ما أعطى الأنبياء من النبوة والرسالة، فرد الله عليهم بأنه أعلم بمن هو صالح للرسالة والقيام بأعبائها فيختصه بالنبوة والرسالة. سينال هؤلاء الطغاة ذلا، سينال هؤلاء الطغاة ذل وإهانة لتكبرهم عن الحق، وعذاب شديد بسبب إيه؟ بسبب مكرهم. يبقى الرسالة من الله عز وجل ليست لا تنال بالاكتساب، الإنسان يعبد ربنا لما يصل درجة يعطى النبوة، ولكن هي منحة وهبة من الله سبحانه وتعالى يعطيها لمن إيه؟ لمن يشاء ولمن يستحق. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين إيه؟ أهم يقسمون رحمة ربك، يعنون لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير مبجل في أعينهم من القريتين، يعني من مكة والطائف، وذلك لأنهم قبحهم الله، كانوا يزدرون بالرسول صلوات الله وسلامه عليه بغيا وحسدا وعنادا واستكبارا، كما قال سبحانه مخبرا عنهم: وإذا راك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسوله. وإذا راك الذين كفروا يتخذونك لدن هذا الذي يذكر آلهتكم هم بذكر الرحمن هم كافرون. وإذا راك يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسوله. وقال سبحانه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به، يعني هم كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا لا طب ما كان يعطى رسالة لمن هو أفضل وأشرف، مع أنهم يعترفون بفضله صلى الله عليه وسلم وشرفه ونسبه وطهارة بيته ومرباه منشئه، حتى أنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه بالأمين. وقال اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان، يعني قبل أن يسلم، حين سأله هرقل ملك الروم: كيف نسبه فيكم؟ يعني هذا الرسول الذي أرسل عندكم ما نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب، يعني صاحب إيه؟ نسب عظيم وشرف. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ يعني هل يعني جربتم عليه كذبا قبل أن يدعي النبوة؟ قال: لا. فاستدل ملك الروم بطهارة صفاته عليه الصلاة والسلام على صدقه ونبوته وصحة ما جاء به. وعن وثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفان من بني هاشم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله عز وجل، فهو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. فربنا يقول: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. أي لما كان المكر غالبا إنما يكون خفيا، وهو التلطف في التحيل والخديعة، قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء الوفاق، ولا يظلم ربك إيه. وكما قال سبحانه: يوم تبلى السرائر، أن تجد أعداء الله عز وجل يمكرون بالليل ويخططون لصد الناس عن دين الله عز وجل، ومع ذلك يقول الله: يوم تبلى السرائر، يعني فتظهر مكنونات أنفسهم أما يخفونه يوم القيامة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء عند إسئه يوم القيامة، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. يبقى إنسان يغدر أو يخون ينصب له علم على إسئه، على مقعدته، ومكتوب على كده أمام الدنيا يوم القيامة أمام الناس: هذه غدرة فلان ابن فلان. والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفيا لا يطلع عليه الناس، فيوم القيامة يصير علما منشورا على صاحبه بما فعل. نسأل الله السترة والعافية. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أي فمن يرد الله أن يوفقه إلى طريق الهداية يفسح صدره ويهيئه لقبول الإسلام، ومن يرد أن يخذله ولا يوفقه للهداية يجعل صدره شديد الضيق عن قبول الحق، حيث يمتنع دخول الحق إلى قلبه كامتناع ارتقائه إلى السماء وعجزه عن ذلك بذاته. وكما جعل الله حال الضال بهذه الحال من الضيق الشديد، يجعل العذاب على الذين لا يؤمنون به. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تلا أن عبد الله بن المسور قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قالوا: يا رسول الله، ما هذا الشرح؟ قال: نور يقذف به في القلب. قالوا: يا رسول الله، فهل ذلك من أمارة؟ هل فعل ذلك من علامة؟ قال: نعم، يعني كيف أعلم أن الله شرح صدري أو أني مشروح الصدري؟ قال: وما هي؟ قال: نعم، يعني قالوا: فهل ذلك من أمارة؟ قال: نعم. قالوا: فما هي وما هي؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل الموت. ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج: ما الحرجة؟ قال: هي الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. شجرة كده مزنوقة كده بين أشجار، الغنم مش قادر إيه، أو الجن اللي بترعى مش قادر توصل له. فقال عمر رضي الله عنه: كذلك قلب منافق لا يصل إليه شيء من الخير. فهذا مثل ضربه الله عز وجل لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه إياه عن وصول الإيمان إليه. يقول: فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصول إليه مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه، لأنه ليس في وسعه وطاقته. هل هذا الكافر استطاع يصعد إلى السماء؟ هذا شديد عليه، فكذلك شديد عليه أن يصل الإيمان وإيه إلى قلبه. فمعنى الآية أنه كما جعل الله حالة أنه من يمتنع دخول الحق إلى قلب هذا الكافر كامتناع ارتقائه وصعوده إلى السماء وعاجزه عن ذلك بذلك، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، أي كما يجعل الله الصدر من أراد إضلاله ضيقا حرجا، كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله. وهذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لما ذكر الله تعالى طريق الضالين عن سبيله الصادين عنها نبه على أشرف ما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق، فقال وهذا صراط ربك إيش؟ مستقيم، أي هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد صلى الله عليه وسلم بما أوحينا إليك هذا القرآن. هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن هو صراط الله المستقيم. قد فصلنا الآيات، أي قد وضحناها وبيناها وفسرناها لقوم يذكرون، أي لمن له فهم ووعي يعقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذه الآية العظيمة أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة، الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة، وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها فإنه باق على الإباحة. العلماء تكلموا في أهل الأصل بالأشياء الإباحة أو الحرمة أو التوقف في ذلك، والصحيح والله أعلم التفصيل أن أقول الأصل في الأطعمة الحل، الأصل في الأطعمة الإيه؟
الحل.
الأصل مثلا في الفروج الحرمة حتى يثبت حلها بزواج، ماشي؟ فكل شيء بحسبه. الأصل في المياه الطهارة، الأصل في الأرض والحجارة الطهارة وغيرها. وكل من تكلم في الدين بما لا يعلمه أو دعا الناس إلى شيء لا يعلم أنه حق أو باطل فهو معتاد ظالم لنفسه وللناس، وكذلك كل من أفتى وليس هو بكفء للإفتاء، كما قال الله عز وجل وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. فذا قائل على الله عز وجل بغير علم وهو من المعتدين الظالم لنفسه وللناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل العلم بقبض إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. ويستفاد من الآية أيضا منفعة المؤمن ليست مقتصرة على نفسه بل متعدية لغيره من الناس. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كذلك استفاد من هذه الآيات أن سنة الله في الضلال والهداية أنهما من عنده تعالى، أي يخلقه أي بخلقه وإيجاده، وهما من فعل العبد باختياره بعد مشيئة الله عز وجل. كذلك ولاية الله للمؤمنين بحسب أعمالهم الصالحة، فكلما زادت أعمالهم الصالحة زادت ولايته لهم والعكس، يعني كلما أكثر الإنسان من الطاعة والتقرب من الله عز وجل كلما عظمت ولايته عند الله سبحانه وتعالى. فنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما وفى وأتم كلمات الله عز وجل وأوامره سبحانه وتعالى اتخذه الله إيه؟ خليلا. وكذلك اتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. من سنة الله أن يولي كل ظالم ظالما مثله، يدفعه إلى الشر ويحثه عليه ويزهده بالخير وينفره عنه. بقيت فوائد عند بعضكم
في قوله عز وجل إذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، يرد الله عز وجل عليهم الله أعلم حيث يجعل رسالته. وبهذه الآية يتبين لنا يعني لماذا قال الله عز وجل ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فهؤلاء في قلوبهم حسد وفي قلوبهم كبر، فهم يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم على ما أتاه الله من فضله، فيقولون لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي، حتى لو جاءت المعجزات وجاءت البينات لن نؤمن أيضا، عايزين زيه يعني. هم
يحسدون النبوة والرسالة تنزل على أحد منهم،
هم يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم على ما أتاه من فضله. فقال الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم بالقلب الطاهر النقي الذي يستحق أن يكون أفضل الخلق و وسيد الأنبياء، وهو صلى الله عليه وسلم الذي كان قبل النبوة الصادق الأمين الذي لم يسجد لصنم وظل 40 سنة قبل أن يؤتى الكتاب، ولم يفعل إثما ولم يشاركهم في عبادة الصنم ولا في هرج ولا مرج من أفعالهم الجاهلية. فصلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم.
ذكر اسم الله على كل شيء يؤكل أو يشرب.
جميل، أحسن.
أمام كان ميتا فأحيانا وجعلنا دار نورا يشري عليه عدم المسلمين بين المسلم والكافر، يعني المسلم أفضل من ما الكافر حتى لو كانوا يعني فيما يبدو لنا يعني أفضلهم أفضل.
كل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك الخبيث. طيب، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.